قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة جميعا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته، وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته، ولا يفرق بين ما يقوم بالحقيقة الدينية موافقا لما أمر الله به على ألسن رسله، وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة، كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله، فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر، وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم، فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ، وهذا إذا كان عالما عادلا، وإلا ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار. وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجز للمقضي له أن يأخذ مما قضى به له، وإنه إنما يقطع له به قطعة من النار. وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة، إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار وكان الباطن بخلاف الظاهر لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له بالاتفاق، وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك فأكثر العلماء يقول إن الأمر كذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وفرق أبو حنيفة بين النوعين. فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه، ومن ظن أن لأحد من أولياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا الموضع تتم للكلام السابق حول ما تقدم من ضلالات عند الحلولية والاتحادية وأهل وحدة الوجود، وهذه المسألة مسألة مهمة، وهي من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فإن من علامات أولياء الرحمن أنهم يتبعون الكتاب والسنة وطريقة سلف الأمة حتى في هذه الألفاظ التي أحدثها المحدثون، ومنها لفظ الحقيقة والشريعة. فمما عرف عن الصوفية أنهم يقولون للعلماء والفقهاء والقضاة ونحوهم: أنتم أهل الشريعة، ويقولون نحن أهل الحقيقة، ويريدون بالحقيقة أنهم عندهم حقائق الأمور وبواطن الأمور، فهذه الكلمة لا تقبل على إطلاقها. يقول الشيخ: وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة، يعني أنه يعني يتكلم بلسان الباطن والأمور الباطنة، سواء كانت من أعمال القلوب أو من أمور الغيب أو من غيرها، فهذه الأمور لا تقبل على إطلاقها من أي قائل. لكن على التسليم أو على التنزل بأن هذا يتكلم بلسان الحقيقة، فنقول له إن الحقيقة حقيقتان، إن الحقيقة الحقائق للأمور حقيقتان: حقيقة كونية وهي ما يجري على الناس كلهم في الأمور الخفية، وحقيقة شرعية دينية وهي ما وافق الشرع. فالشرع أمرنا الله عز وجل بالصبر عند القضاء، وأمرنا الله عز وجل بالرضا، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بحسن الظن به، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالتوكل عليه، وأمرنا الله عز وجل بغير ذلك من أعمال القلوب. فهذه الحقيقة هي حقيقة محبوبة لله عز وجل، هذه الأمور التي تكون في القلب محبوبة لله عز وجل لأنها قد أمر بها شرعا. أما أن نسوي بين الشرع وبين ما يجري على الخلق وبين ما يجري في الكون، وأن نجعل كل هذا سواء ونسميه حقيقة، فهذا ليس بمقبول. ولهذا الشيخ قال: لا يفرق هؤلاء بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته، وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته. فالذي يقوم بالحقيقة الدينية موافق لأمر الله، مثل من إذا ابتلي صبر، إذا ابتلي صبر. هناك آخرون يقول: أنا من موافقتي للحقيقة أني أستسلم حتى للذنب، إذا أذنبت فهذا حقيقة لا أعارضها وأرضى بهذا الذنب، ويسمي هذا إيش؟ حقيقة، ويسمي هذا حقيقة بدعوى أن هذا وقع في الكون وقدر، فأرضى به وأسلم وأستمر على هذه الذنوب والمعاصي. بل يعلو بعضهم فيقول: هذا الكافر لما كفر هذا شيء مقدر، إذا نرضى به، إذا هذا الشيء محبوب لله، فيسمي هذا كله إيش؟ حقيقة. فلا يفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، ولا يفرق بين الحقيقة الكونية وبين الحقيقة الشرعية. كيف نفرق؟ نقول: الكفر والمعاصي والذنوب كلها مبغوضة لله، مسخوطة، لا يجوز أن نرضى بها، ولا يجوز أن نجعلها مما يستسلم لها، بل يجب مدافعتها، ويجب التوبة منها، ويجب نصح من قام بها. هذا هو الحقيقة الشرعية. ضرب الشيخ مثال آخر، قال: وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة. يعني هناك أناس كل ما وجد في قلبه من معاني قبلها، وكل ما ذاق من لذة معنوية بقلبه رضي بها، حتى لو كانت محرمة كالرقص والغناء والآثار اللي تنتج عن الموسيقى، أو الآثار اللي تنتج عن سماع أصوات النساء، أو الآثار الناتجة عن شرب الخمور، فيجعل هذا الوجد ويجعل هذا الذوق دليلا على صحة الطريق الذي هو عليه. وهذا لم يعتبر الكتاب والسنة، اعتبر إيش؟ مجرد الراحة النفسية والطمأنينة والذوق القلبي لكل أحد باعتباره أو بحسبه فهو مقبول. لا، هذا لم يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولم يفرق بين الطاعة والمعصية والسنة والبدعة، وهذا خلاف القرآن وخلاف السنة. مثال آخر: الشريعة. الشيخ يقول: يعني هؤلاء الصوفية الغلاة يعني دائما يقولون: أنتم أهل الشريعة، أنتم أهل الظاهر، ونحن أهل الباطن، وأنتم ما عندكم إلا الظواهر، ما تعرفون شيء في البواطن. نبه الشيخ على غلط في مسمى الشريعة حتى عند الفقهاء وعند أهل العلم. ما هو الغلط الذي يجي عند بعض العامة، عند بعض الناس، وعند بعض المنتسبين للعلم؟ أنهم يجعلون اسم الشريعة على من نصب حاكما بالقضاء الشرعي. فكل يقولون حتى الآن في العرف عندنا يقولون: نذهب إلى الشرع. يقصدون ماذا بالشرع؟ المحكمة الشرعية. يقول: تبون نصطلح في هذا المسألة ولا نذهب إلى الشرع؟ فيقول: نذهب إلى الشرع. ثم إذا صدر حكم القاضي قال: هذا الشرع، حكم الشرع. فيعبرون بالشرع أو الشريعة ويريدون بذلك حكم إيش؟
القاضي.
ومعلوم أن حكم القاضي قد يخطئ وقد يصيب، فيسمون ذلك كله إيش؟ شرعا. نحن نقول لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا بد من التنبه أن أحكام التي تصدر من القضاة الشرعيين هي أحكام اجتهاد. أحكام إيش؟ اجتهاد، بمعنى أنه كما ذكر الشيخ أن القضاة ثلاثة، وقاضيان في النار وقاضي في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من قضى، وقال إنه قد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحو ما أسمع. أقضي يعني القاضي الشرعي ما له إلا البينات، فقد تكون صاحب الحق ما عنده بينات فيقضى عليه، فيسمى حكمه إيش؟ قضاء بالشرع، مع أنه هو صاحب الحق. يعني ينتج من هذا أن بعض الناس يبغض الشرع المنزل، وسبب هذا البغض أنه ظلم في ظنه هو، وهذا يقع كثيرا. ولهذا يجب التفريق أن حكم اسم الشريعة أو الحكم بالشرع أن هذا اجتهاد من القاضي، فقد يصيب وقد يخطئ، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. لكن إذا أريد بالشرع الشرع المنزل، إذا أريد بالشريعة الشريعة المنزلة الكتاب والسنة، فليس لأحد الخروج عنها ولا ادعاء أن فيها احتمال خطأ أبدا. ما أنزله الله على رسوله من القرآن ومن سنته صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة والسلف الصالح، هذا لا يكون إلا حقا، لا يتطرق إليه خطأ بأي وجه من الوجوه، فهو حق مطلق. هذا حق مطلق لأنه من عند الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله عز وجل سماه الحق، ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم، هو الحكيم، فهو الموافق للحكمة والموافق للصواب. فكل ما جاء عن الله عن رسوله وما أجمع عليه السلف فلا يتطرق إليه الخطأ، وهو الشريعة المنزلة. أما الشريعة التي يحكم بها القضاة سواء في عهد الصحابة أو من بعدهم، فهم يحكمون بنحو ما يرون وبنحو ما يسمعون، فقد تنقص البينات عند بعض الناس، وقد يخطئ القاضي، وقد يغفل، وقد يوجد من يظلم من القضاة، فلا يسمى هذا شرعا منزلا، والخطأ فيه وارد لأنه من اجتهادات القضاة. نعم.
طيب شيخ حسن الله عليكم، بعضهم إذا جاء يسأل العالم يقول له ما رأي الشرع في كذا، في مسألة من المسألة، هل هذا من قبيل القضاة أو يختلف؟
بلى، هو نفسه. لذلك ينبه المشايخ وأهل العلم على أنه إذا قيل للمسؤول ما رأي الإسلام أو ما حكم الإسلام أو ما رأي الشرع أو ما حكم الشرع في كذا وكذا، أن المفتي ينبغي أن يتنبه يقول في جوابه الذي ظهر لي أو الذي يتضح من الآيات أو كذا، حتى يكون هذا هو. لكن في فرق بين الأمر القطعي الذي لا يحتمل اجتهاد، مثل تحريم الخمر، إذا قيل ما حكم الشرع في الخمر فنقول حرام قطعا، لكن إذا قيل ما حكم الشرع في البيعة الفلانية، بيع السيارة بالآجل عن طريق كذا وكذا، وحكم يأتي فيها بعض الاحتمالات، فحينئذ يكون هذا حكمه هو المفتي واجتهاده هو. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه، ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر.
وهذا اللي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النواقض، نواقض الإسلام العشرة المشهورة، من زعم يعني من ظن أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر إجماعا. وهذا يقول من ظن أن لأحد من أوليائه طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فهو كافر. لأن بعض الناس يقول أنا أتابع النبي في الظاهر، أصير مسلم في الظاهر وكذا، لكن في الباطن أتبع الخضر أو أتبع الولي الفلاني، كل هذا من الخزعبلات والكذب والمخالفة للشريعة. لكن نقول إذا ادعى أن في الباطن طريق غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو كافر. نعم.
وما احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من وجهين، أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا كان على الخضر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه، فكيف بالخضر سواء كان نبيا أو وليا؟ ولهذا قال الخضر لموسى: إن على علم
إني أو أنا
أنا على علم من علم الله من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه. وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا. الثاني أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام، وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك، فلما بينها له وافقه على ذلك. فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم، وذلك جائز، وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا، ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلماني، قال له: إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم، وإلا فلا تقتلهم. رواه البخاري. وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال، فلم يكن في ذلك شيء مخالفا شرع الله.
إذن هذا مسألة الخضر، الخضر هو نبي ذكرت قصته في سورة الكهف وجاءت مفصلة وموضحة ومبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وكذلك جاء في صحيح مسلم والسنن. فقصة الخضر طالما غلط فيها بعض المتصوفة وجعلوها حجة لهم في دعواهم أنهم يسلكون غير مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن الخضر لم يتبع موسى عليه الصلاة والسلام، إذن يحتجون بهذا على ماذا؟ يقول: نحن لا نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن قال بهذا فهو كافر. من قال إنه لا يلزمني اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الخضر لم يلزمه اتباع موسى فهذا كافر. وهذا يقول الشيخ غالط من وجهين، يعني ضال سبب الغلط الذي حصل عنده من وجهين. الأول أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، فإن موسى بعث إلى بني إسرائيل ولم يكن يجب على الخضر اتباعه، والله عز وجل ذكر في سورة إبراهيم أنه جعل موسى مبعوثا إلى بني إسرائيل فقال: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، أن أخرج قومك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فهذا الفرق الأول. وثم نقول إن الخضر لو قدر أنه بقي إلى النبي إلى وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى تقدير أن الخضر نبي، فإنه يجب على الخضر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من هو أفضل من الخضر بالإجماع كإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وهم أولو العزم من الرسل، أخذ الله عليهم الميثاق وعلى جميع النبيين لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يتبعونه ولا يؤمنون به، قال: أقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي صحيح البخاري ومسلم قال الخضر لموسى: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أنا. وسبب ما حصل هو أن موسى قال: إني أعلم الناس أو أعلم أهل الأرض، فأوحى الله إلى موسى أن تواضع بلى عبدي الخضر، فأراد الرحلة والذهاب إليه والسفر إليه ليستفيد من علمه، فقص الله عز وجل علينا خبره في سورة البقرة: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. هذه العلامة، نسيان الحوت علامة على مكان الخضر. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، فانطلق حتى فارتد على عقابه حتى وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. هذا هو عبدا من عبادنا. والعباد اختلف، عفوا الخضر، اختلف العلماء، علماء أهل السنة اختلفوا هل هو نبي أم ولي، ولهذا الشيخ قال سواء كان نبيا أو وليا، فكيف بالخضر سواء كان نبيا أو وليا؟ فالشيخ ذكر القولين هنا، وابن تيمية يرجح أنه نبي، وكثير من المحققين أيضا كابن القيم يرجح أنه نبي، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرجح أنه نبي. والدليل على ذلك من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فهذا الموضع الأول يدل على أن العلم الذي مع الخضر من لدن الله عز وجل، وهذا يدل على أنه وحي. وقال في آخر السورة وما فعلته عن أمري، وما فعلته يعني الأشياء التي فعلها من خرق السفينة إلى آخره، قال وما فعلته عن أمري، فهذا دليل على أنه إيش؟ النبي، وأنه يوحى إليه. وفي من السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عن هذه القصة، قال إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنت يا موسى، لا تعلمه أنت يعني يا موسى. فهذا يؤكد أن الخضر إيش؟ نبي. فإذا كان الخضر نبيا فإنه لا يجب عليه اتباع موسى، وعلى تقدير أن الخضر ولي فإنه لا يجب عليه اتباع موسى لأنه ليس من بني إسرائيل. فعلى كلا الاحتمالين فلا يتم استدلال الصوفية أنه قد وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فيسعون الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني من غلطهم أن يقال ما الذي فعله الخضر؟ الأعمال التي فعلها الخضر كلها معللة بالمصلحة وظاهرة للخضر وليست غيبا، فإن الخضر يعلم أن هذه السفينة لمساكين وأن هناك ملك ظالم يأخذ سفن الفقراء ويستولي عليها، فأراد أن يعني يخرقها بخرق يمكن إصلاحه فيما بعد حتى ينصرف عنها هذا الملك الغاصب. وكذلك ما يتعلق بالغلام، إذا صال على والديه وأراد قتل والديه فدفع الصائل يجوز ولو بقتله، وهذا الذي حصل. والله عز وجل علم وأوحى إلى الخضر أن هذا سوف يقتل والديه إذا كبر فدفع شره بقتله، ولهذا قال ابن عباس إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم. ومعلوم أن نجدة وهو من الخوارج، طبعا هذه المناظرة مناظرة طويلة وعظيمة رد فيها ابن عباس رضي الله عنهما على الخوارج وبين فند شبهاتهم، ومن هذا أن الخوارج يقتلون الصبيان، يقتلون الصبيان، فمن حجج الخوارج يقول إذا كبروا سوف يقتلوننا. فقال له ابن عباس يعني هل أنت تعلم الغيب؟ الجواب لا، حتى نجد يعرف أنه لا يعلم الغيب، فإذا هذا أحجه بهذا قال إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر فاقتلهم، ومعلوم أن هذا مستحيل أن يعلم نجد أو غيره ما علمه الخضر لأن الخضر علمه الله عز وجل وأوحى الله إليه. وكذلك الإحسان لليتيم بلا عوض والصبر على الجوع لأنهم دخلوا القرية فأحسنوا إلى أيتام، هذا من صالح الأعمال وليس في ذلك أمر مستنكر. بالتالي ما فعله الخضر يعتبر إيش؟ مخالف للشرع ولا موافق للشرع؟ موافق للشرع. فلا يجوز لأحد من الصوفية أو غيرهم أن يأتي بأعمال مخالفة للشرع ويقول أنا مثل الخضر، لا، الخضر ما خالف الشرع الذي علمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظالما وقد يكون عادلا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه كأبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم.
هذا اللي سألتني عنه قبل قليل، إذا قيل ما حكم الشرع فتوى، يعني فتاوى العلماء غير قضاء القضاة، فقد يراد بالشرع حكم الحاكم اللي هو القاضي الشرعي، وقد يراد بالشرع أقوال أهل العلم وأقوال أئمة السنة، يقول هذا الشرع، فينبغي التفريق بين هذا وهذا.
فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة، وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك كان جائزا.
التقليد جائز للمصل الحاجة، عند الحاجة يجوز التقليد، لكن لا يجب علينا جميعا، على المسلمين جميعا، أن يقلدوا شخصا إلا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأئمة فيستفاد من علمهم ويقتدى بهم ويتفقه على طريقتهم، لكن من غير تعصب أو تقليد أعمى، لكن إذا عجز أو جهل جاز له التقليد. نعم.
أي ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم.
الذي يتكلم بغير علم لا يجوز أخذ قوله ولا تقليده، لأنه يتكلم بغير علم، بخلاف أئمة الهدى وأئمة الدين وأئمة الفقه، فلو قلدهم فلا حرج عليه عند الحاجة. أما من يتكلم بالهوى أو عرف أنه بدل الشرع فلا يجوز إيش تقليده. نعم.
وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفترة، أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك، فهذا من نوع التبديل،
كما يفعل الباطنية وغلاة الرافضة وغلاة الصوفية والكذابون الذين يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم والخرافيون. إذا أضافوا أفعالهم وأقوالهم وأباطيلهم وإفكهم إلى الرسول وإلى الشريعة فهذا يسمى شرع مبدل، شرع باطل، ما هو شرع حقيقي. نعم.
فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل.
نأخذها واحد واحد. الشرع المنزل الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة، هذا ما يتطرق إليه الباطل، هذا كله حق. الثاني الشرع
المؤول
وهو اجتهادات العلماء، سواء قضاة الشرع، قضاة المحاكم، أو أئمة الفتوى وأئمة العلم، فهذا يسمى الشرع المؤول. اجتهاداتهم إذا وافقت الكتاب والسنة فيستفاد منها ويؤخذ بها ويلزم الناس بها، وإذا وقع منهم خطأ فهذا وارد، ليسوا معصومين، لكن لا يتفقون على خطأ، لا تجتمع الأمة على ضلالة، هذا يسمى الشرع
المؤول.
الثالث الشرع
المبدل
وهو الخرافات والأكاذيب والأشياء التي افتريت على الشريعة، فلا يجوز الأخذ بها ولا الركون إليها، بل يجب تحذير الناس منها. ولهذا بعض الناس يطلق على هذا شرع ويطلق على هذا شرع ويطلق على هذا شرع، ثم يقول يعني، وهذا كثير حتى بعض الملحدين الآن، بعض الملاحدة يأتي إلى داعية أو خطيب أو واعظ جاهل، والواعظ أو الخطيب أو حتى الفقيه الذي عنده أغلاط ربما تصدر من كلمات غير صحيحة أو روايات لا يضبطها أو يزيد فيها أو ينقص، ثم يقال انظروا هذا دينكم، فيتخذون من أخطاء هؤلاء سلما للنيل من الشريعة اللي أنزلها الله عز وجل. فهذا كثير ما يفعله الملاحدة اليوم وأعوان الملاحدة، فحذاري حذاري. وأنا ألاحظ أحيانا في بعض وسائل التواصل أن بعض المغرضين يستغل انحرافات أو أخطاء من بعض المنتسبين للدين ثم يقول هذا هو الشرع. ولهذا يجب على طلبة العلم وعلى أهل العلم أن يتفطنوا لهذا وأن يردوا على هؤلاء المغرضين، كما عليهم أن ينبهوا هؤلاء الغالطين. نعم.
كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية، وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة، وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده.
الذوق والوجد لا عبرة به، لا يكتفى به، لكن لا بد من الكتاب والسنة. نعم.
فصل. وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل، وبين الكوني الذي خلقه وقدره وقضاه، وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب أصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين، وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه، فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه وما تعالى ذلك كان من أوليائه، ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه وما تعالى ذلك كان من أعدائه. فالإرادة الكونية هي مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية، والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه، المتناولة لما أمر به وجعله شرعا ودينا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح.
طيب، هذا الفصل مهم جدا، مشتمل على قسمين. القسم الأول الفروق بين هذه الكلمات المذكورة، ذكر عدة كلمات حوالي 13 أو 14 كلمة وردت في الشريعة على وجهين: وجه كوني متعلق بالإرادة والمشيئة العامة، ووجه شرعي ديني متعلق بالمحبة. والفرق بين هذا وهذا ظاهر لكل مسلم، لكن عندما تكلم هؤلاء الملاحدة من أهل وحدة الوجود وظلالة اللي تكلموا في الدرجة الوسط بين يعني الدرجات الثلاثة التي سبق ذكرها، عندما يشهد طاعة ومعصية ثم يشهد طاعة بلا معصية ثم لا يشهد لا طاعة ولا معصية، الدرجة الوسط كذلك في مسائل التصوف الأخرى، فإنهم يبدأون بالدمج بين الإرادة الكونية والشرعية والحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية والأمر الكوني والأمر الشرعي، وكذلك الإذن الكوني والإذن الشرعي والقضاء الكوني والقضاء الشرعي إلى آخره. فهنا يا الشيخ ينبه أن القرآن فرق بين هذا وهذا. وش القاعدة؟ الذي أمر الله به وشرعه وأوجبه على عباده أو استحبه لهم هذا يعتبر شرعي، القيام به من الشرع وهو محبوب لله، من قام به فهو عمل عملا محبوبا لله وهو من أولياء الله، وعكسه المحرمات والشرك والكفر وغير ذلك هو من عمل أعداء الله، فيجب الفرق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يكرهه ويأبه. والثاني وهو أن هذا الأمر من أعظم الفروق التي يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأولياء الرحمن يفرقون بين ما فرق الله به، وأولياء الشيطان يجعلونها شيئا واحدا، فيجعلون المحبوب والمسخوط والطاعة والمعصية شيئا واحدا، فهؤلاء أولياء الشيطان. بدأ الشيخ بالإرادة. الإرادة تنقسم في كتاب الله عز وجل إلى قسمين، أي يعني ترد على نوعين أو على طريقين. الأول الإرادة بمعنى المشيئة. كيف نعرف أن هذه الآية دلت على أن الإرادة بمعنى المشيئة؟ نقول تعرف من خلال السياق، وهذا واضح جدا. الثاني أن تأتي الإرادة بمعنى المحبة، بمعنى الشيء المشروع المحبوب، وهذا من خلال السياق. ذكر الشيخ أمثلة الآن، نأخذها آية آية. نعم.
قال رحمه الله: هذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
إذن هنا الإرادة كونية. لماذا؟ لأنه قسم، هناك أناس هداهم وهناك أناس أضلهم، فالله أراد إضلال هؤلاء وأراد هداية هؤلاء. إذن هذه الإرادة إرادة كونية بمعنى المشيئة، وليست إرادة شرعية. فليس من الشرع الضلال الذي يضل به بعض الناس ويكفرون، هذا ليس من الشرع. إذن هذه الإرادة تكون إرادة كونية بمعنى المشيئة. وقال نوح
عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم.
هنا يريد أن يغويكم، يريد هنا بمعنى يشاء. الإرادة هنا تعتبر إرادة كونية. نعم.
وقال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
كذلك هذه إرادة كونية بمعنى المشيئة. نعم.
وقال تعالى في الثانية،
يعني الثانية وشي؟ الإرادة الشرعية الدينية التي بمعنى المحبة. نعم.
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
يعني بعض الناس يعسر على نفسه، صح؟ ما بعض الناس يشق على نفسه؟ إذن هنا يريد الله بكم، يعني يحب ويشرع. لماذا؟ لأن عرفنا أن هذا إرادة شرعية، يعني شرع الله لكم اليسر، يسروا ولا تعسروا. لكن بعض الناس قد يعسر على نفسه، فعلمنا أن المراد هنا الإرادة إيش؟ الشرعية الدينية التي بمعنى المحبة والشرع. نعم.
وقال في آية الطهارة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
يريد ليطهركم، هنا إرادة إيش؟ شرعية دينية. ولهذا بعض الناس يعني يلابس النجاسات ولا يتطهر، أليس كذلك؟ فبعض الناس يعني لا يتطهر من البول، وبعض الناس لا يستنجي. فقوله يريد ليطهركم، لو كانت إرادة بمعنى المشيئة ويشاء كونا، لكان كل الناس على هذا لا تمسهم نجاسة، لكن المراد هنا المراد إرادة شرعية، يعني شرع لكم هذه الطهارة. نعم.
ولما ذكر ما أحله وما حرمه من النكاح قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.
نعم، هذه إرادة شرعية دينية. نعم.
وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نهاهم عنه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فمن أطاع ما أمره كان مطهرا قد أذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه.
وهذا فيه بيان أن قرار المرأة في البيت مشروع للمؤمنة، وأن هذا من أسباب ابتعاد أهل الشر عنها ومن أسباب الطهارة. فلزوم الحجاب ولزوم البيت والعفة والطهارة والحياء هذا مما يحبه الله للنساء، عكس ما يريده الملاحدة وأهل الشر وأهل المجون وأهل الفسق، الذين يريدون بالمرأة المسلمة ماذا؟ عكس مراد الله عز وجل، يريدونها أن تتبرج وأن تخرج سافرة عن جسمها وعن مفاتنها، يريدونها أن تجلس مع الرجال الأجانب وتتضاحك معهم وتتمايل معهم. فإذا قلت لهم هذا لا يجوز، هذا خلاف الشرع، قال هذا كبت لحرية المرأة. والله عز وجل يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم.
وأما الأمر فقال في الأمر الكوني: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس.
هذا انتهينا نحن من كلمة الإرادة، وذكر الشيخ أمثل عليها. الآن أتى بكلمة الأمر، فالأمر كذلك ينقسم إلى أمر كوني قدري بمعنى المشيئة، ويأتي الأمر بمعنى شرعي ديني بمعنى المحبة والشرع. نعم. فالأول: إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، هذا أمر إيش؟
كوني.
هذا كوني. نعم.
وأما الأمر الديني فقال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
هذا أمر شرعي ديني. نعم.
وأما الإذن،
هذه الكلمة الثالثة.
فقال في الكوني لما ذكر السحر: وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بمشيئته وقدرته، وإلا في السحر لم يبح الله عز وجل.
إذن هذا الإذن إيش؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن إيش؟
الكوني
القدري بمعنى المشيئة، وليس الإذن الشرعي الديني الذي بمعنى المحبة. نعم.
وقال في الإذن الديني: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. نعم. وداعيا إلى الله بإذنه. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما القضاء فقال في
الكوني، هذه الكلمة الرابعة. نعم.
وأما القضاء فقال في الكوني: فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقال سبحانه: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال في الديني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر، وليس المراد به قدر ذلك، فإنه قد عبد غيره، كما أخبر في غير موضع.
إذن هنا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى، وليس المعنى أنه هذا أمر كوني، لا، هذا أمر شرعي. قضى يعني قضى شرعي، يعني أمر ووصى. لماذا؟ لأنه نرى في الكون أنه عبد غيره، فلو كان الأمر كوني عام للخلق كلهم، أن هذا الشيء مقدر عليهم كلهم، أنه لا يعبد إلا الله، لرأينا أنه لا يعبد إلا الله في الكون كله. لكن لما رأينا أنه يعبد غيره، عرفنا أن المراد هنا قضى، أمر ووصى، كما قال الصحابة في تفسير هذه الآية،
كما أخبر في غير موضع، كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقول الخليل عليه السلام لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
كل هذا يتدل على أنه قد عبد غير الله، فمعنى قضى أي أمر، وليس المعنى قضاء كونيا. نعم.
وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهم ولا تقتضي رضاه بذلك، كما قال تعالى:
يعني لكم دينكم ولي دين، ليس معناها أنتم أرضوا بدينكم وأنا أرضى بدينكم وأنتم ترضون كل أن نصطلح، لا، ليس معناها الرضا، لا،
كما قال تعالى في الآية الأخرى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون.
إذن معنى لكم دينكم ولي دين أي أنا متبرئ منكم، أنا بريء منكم ومن دينكم، أنتم على باطل. نعم.
ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكثرهم، كما ظن أن قوله وقضى ربك بمعنى قدر، وأن الله سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع، وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب
كلها. نعم، هذا يبين لك ليش أطال الشيخ في قوله وقضى ربك، لأن بعض الملاحدة احتج بهذا، قال مدام قضى ربك لا نعبد إلا الله فكل الناس لا يعبدون إلا الله. هذا ظن فاسد. قضى يعني أمر ووصى، وليس كما يزعم هذا الملحد. وكذلك هنا لكم دينكم ولي دين أي أنا بريء من دينكم، كما قال في الآية الأخرى: أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. سيواصل الشيخ الكلام في بقية الألفاظ البعث والإرسال والجهل إلى آخره. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفرقان بين الحق والباطل، الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ لما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.